بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من حفظ الحديث فليمن.
ابن جعشم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعربة وهو يرميها، قال ألكم خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل للأبد.
محسنت، بارك الله فيك. عند من؟ صلاة.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب عمرة الكريم، قال حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجف عائشة ويعمرها من الكريم. قال
سبيان مرة سمعت أحسنت، من أيضا في العلم؟
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عمرة الكريم، قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجف عائشة رضي الله عنها ويأمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا، كم سمعت من عمرو؟
سمعت عمرا، سمعت عمرا مو عمرا. احسنت، تفضل. كم سمعته من عمر؟ احسنت، يعني معناه انه سمعه كثيرا.
Thank you.
أحسنت كملت عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي البصري الملقب بالزمن ثقة ثبت. قال: حدثنا يحيى، وفي هذه الطبقة هو يحيى بن سعيد القطان ثقة إمام متقن قدوة، إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي، وهو هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير، هشام ثقة مشهور يرسل، وعروة أحد الفقهاء السبعة. قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأحللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحدت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. هذا الحديث مكرر، ولكن البخاري رحمه الله أراد في هذا الموطن أن يبين أن الذين يقولون بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى آخره يلزمهم أن من اعتمر بعد الحج فعليه هدي، لأن المتمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج، الذي يعتمر في أشهر الحج يعد متمتعا، ينتظر إلى الحج ويحج ويفدي ويأتي بالهدي، فيقول هذا يلزمهم، مع أن عائشة اعتمرت في أشهر الحج وما لزمها شيء، روحت وما لزمها شيء. فرد بعض أهل العلم وقالوا: الذين يقولون ذلك بأن من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع ويلزمه هدي إذا كانت عمرته قبل الحج، في أشهر الحج قبل الحج، إذا كانت عمرته في أشهر الحج قبل الحج، وأما إذا كانت عمرته بعد الحج فلا شيء عليه. وسواء كان الراجح أن ذا الحجة كله من أشهر الحج أو العشرة الأيام الأولى، فإنه من اعتمر في ذي الحجة في آخره ولو كان من أشهر الحج بكامله لا يؤثر ذلك ولا يكون متمتعا ولا يلزم بهدي، لأنه إنما يلزم بالهدي من اعتمر في أشهر الحج قبل الحج، فلا اعتراض على من يقول بهذا القول. ولعل البخاري رحمه الله يرجح أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة بناء على هذا الباب. وأما بقية فوائد هذا الحديث فقد تقدمت، وفيه الرواية المعلولة. فما هي الرواية المعلولة في هذا الحديث؟ ما هي الرواية المنتقدة؟ التردد. فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة، أو منهم وكنت ممن أهل بعمرة، قالوا هذا مما وهم فيه عروة، فإنهم خرجوا جميعا لا يريدون إلا الحج ولم يكونوا على هذا التقسيم. قال رحمه الله: باب أجر العمرة على قدر النصب أي التعب. قال: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد بن مسربل أبو الحسن البصري، أول من ألف المسند في البصرة. قال فيه البخاري رحمه الله: هو مسدد كاسمه. قال: حدثنا يزيد بن زريع البصري أيضا ثقة يقال فيه كما في ترجمته ماذا قيل فيه؟ نعم، قيل فيه ريحانة البصرة. قال: حدثنا ابن عون، وهو عبد الله ابن عون ابن أرطبان ثقة. قال: وعن ابن عون عن القاسم بن محمد، قاسم محمد بن أبي بكر، كان يقول فيه ابن عيينة من أفضل أهل زمانه، وهو من الفقهاء السبعة. قال: وعن ابن عون عن إبراهيم بن عن الأسود، وكلاهما نخعي وكلاهما ثقة، إلا أن الأسود أرفع من إبراهيم طبقة ورتبة. قال: حدثنا عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك. فقيل لها: انتظري فإذا طهرتي فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. يصدر الناس بمعنى يرجع، وهذا يدل على حرص عائشة رضي الله عنها على الخير. الناس يرجعون بالحج والعمرة، فأرادت أن تكون كحالهم، ترجع بحج وعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيبا خاطرها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم. وهي قد طهرت بعد يوم عرفة، ولهذا طافت طواف الإفاضة. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم. والشاهد من هذا الحديث: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. إذا زادت النفقة واشتد التعب مع احتساب الأجر فإنه أعظم. ولكن المراد بالنصب كما قال الإمام النووي: الذي لا يذمه الشرع ولا يخالف الكتاب والسنة. وإلا فإن الإنسان قد يتعب نفسه في عبادة من العبادات بغير دليل من الكتاب والسنة، فيأثم، يتعب نفسه ويأثم. إذن فالأجر على قدر النصب إذا كان النصب موافقا للشرع، إذا كان هذا التعب في شيء من الطاعة. أما إذا كان هذا التعب مع مخالفة الشرع فصاحبه ليس بمأجور، فهذا ليس على الإطلاق أن من تعب في عبادة يؤجر عليها، لا ليس على الإطلاق. أولا ينظر إلى هذه العبادة، هل هي شرعية؟ هل هي موافقة للكتاب والسنة؟ وإلا فإن الإنسان ربما يحج ماشيا من بلاده، ما لك؟ قال الأجر على قدر المشقة والتعب، يحج من بلاده ماشيا، وهذا فيه شيء من الغلو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للتي نذرت أن تحج ماشية، قال لتمشي ولتركب، أو نذر الرجل أن يحج ماشيا فقال لتمشي ولتركب، لأن هذا شيء فيه تكلف وغلو مع تيسر المواصلات والسيارات وما أشبه ذلك. فليس التعب على قدر المشقة على الإطلاق، وإنما إذا كان هذا التعب موافقا للشرع، موافقا للشرع. فمثلا على سبيل المثال، الآن خرج الناس من الحج وانتهوا، الأيسر لعائشة أن تمشي مع الناس ترجع إلى المدينة، وخروجها إلى التنعيم وإهلالها بالعمرة ورجوعها إلى الحرم وطوافها وسعيها ثم التحلل، هذا فيه مشقة لكنه فيه أجر، لأن هذا عبادة صحيحة لا مخالفة شرعية فيها. لهذا كانت العمرة على قدر النصب ما لم يكن هذا النصب مخالفا للشرع. كذلك النفقة، النفقة كلما كثرت واحتسب صاحبها فإنه يؤجر ما لم تكن هذه النفقة في غير طاعة الله وفي غير شرع الله تبارك وتعالى. فإن كانت في طاعة وبر فعلى قدر النفقة يكون الأجر، ويكون تكون رفعة الدرجات. كم قرأنا أحاديث عمن؟ نعم قرأنا حديثين عن عائشة، وإن كان بمعناه لكنه اختلف إسناده واختلف لفظه، ففيه زيادة في اللفظ وفيه اختلاف السند، فهذا سند وهذا سند. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.